وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الشركة، وعرفنا في الدرس الماضي أن الشركة أربعة أنواع. النوع الأول هي شركة العنان، والمقصود بها أن يشترك الطرفان بماليهما وبدنيهما، يعني طرفان يحضر كل منهما مالا معلوما، هذا يأتي ب1000 دولار وهذا يأتي ب10,000 دولار، ويتفقان على أن يعمل في هذين المالين، يعمل الطرفان في المالين ويكون لكل واحد منهما نصيب معلوم من الربح. فهذه شركة العنان، فيها اشتراك بالمال والبدن. والنوع الآخر شركة الوجوه، وذكرنا معناها في الدرس الماضي، ومعناها أن يأتي شخصان أو أكثر لهم جاه عند التجار، شخصان أو أكثر، ويكون هذان الشخصان لهما جاه أو المجموعة لهم جاه عند التجار، يعني يثق بهم التجار ويمكن أن يعطوهم البضائع بثمن مؤجل ثقة بأمانتهم. فيتفق هؤلاء على أن يشتروا بضائع ويبيعوها ويتربحوا منها، ويكون الربح بينهم مناصفة أو على حسب ما يتفقون أسلافا أو أرباعا أو كذا. فإذا هذه الشركة ليس لها رأس مال إلا يعني الثقة والائتمان الذي يأتمن به التجار هؤلاء المشاركين. فيتفق يعني هؤلاء على أنهم يشترون بجاههم بضائع ويبيعونها ثم يسددون الثمن إذا باعوا، والأرباح تكون بينهم على حسب ما يتفقون، هذا له ثلث الأرباح أو ربع الأرباح أو أقل أو أكثر. والنوع الثالث شركة المضاربة، والمضاربة تكون من أحد الطرفين بالمال ومن الآخر بالبدن أو العمل. فأحد طرفي شركة المضاربة هو صاحب رأس المال يدفع ماله إلى شخص يتجر فيه أو يستثمر له هذا المال. والحكم في المضاربة أن الأرباح تكون بين الطرفين، صاحب رأس المال والعامل، تكون الأرباح بين الطرفين على حسب ما يتفقون. أيضا يمكن أن يكون الاتفاق على أن صاحب رأس المال له نصف الأرباح أو له ربع الأرباح أو ثلث الأرباح، وعلى حسب ما يتفقون، والعامل له يعني كذلك يعني نسبة مئوية من الأرباح. وفي حالة الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال، يتحمل الخسارة المالية، والعامل يتحمل خسارة ضياع تعبه ومجهوده بغير مقابل. فهذه شركة المضاربة. وتوقفنا عند الحديث عن النوع الرابع من أنواع الشركة، وهو شركة الأبدان. قال المؤلف رحمه الله: وشركة الأبدان، وهو أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح. إما بصناعة أو اجتثاث أو اصطياد ونحوه. لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. فهذا النوع الرابع وهو شركة الأبدان. وكما عرف شركة الأبدان هو أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما. من المباح، كلمة المباح أحيانا تطلق ويراد بها المباح أي الجائز الذي أباحه الله تعالى، أي أي عمل مباح أباحه الله تعالى كنجارة أو حدادة أو نحو ذلك. وأحيانا يقصد بالمباح، أحيانا يقصد بالمباح الأشياء التي لا مالك لها معين، التي ليس لها مالك معين وإنما تملك بحيازتها، الذي يسبق إلى حيازتها يكون متملكا لها، مثل الصيد السمك الذي في البحر أو الطيور التي في الهواء أو كذا، ليس لها مالك معين، فالذي يصطادها يملكها بالاصطياد. وكذلك الحشيش الذي في أرض المشاعر لا مالك لها معين، فالذي يجزه ويحمله معه تملكه بذلك. وهكذا المشركون في وقت المعركة أو كذا، يعني الذي يأثر واحدا منهم يعني يكون له مزية يعني بهذا الأسر، ويأتي تفصيل هذا بإذن الله تعالى في مكانها. الذي يقتل قتيلا له سلبه ونحو ذلك، يعني إذا جعل الإمام جعلا لمن يأثر أسيرا أو نحو هذا. فعلى كل حال شركة الأبدان تصح في النوعين، تصح في النوعين، في الصنائع المباحة، الصنائع المباحة كأن يشترك نجاران مثلا يتفقان فيما بينهما على أن يكون شركة فيما بينهما، فيتقبلان الأعمال، وما تقبله أحدهما من العمل لزم الطرفين فعله، يعني مقتضى هذه الشركة بين اثنين من النجارين أنه إذا تقبل أحدهما عملا لزم الطرفين هذا العمل، فأحدهما يتلقى مثلا طلبا بصنع مثلا 20 بابا مقابل كذا من المال، فإذا يصبح الطرفان بمقتضى هذا العقد ملزمين بصناعة هذه الأبواب، يشتركان في صناعتها، والأرباح تكون بينهما أيضا مناصفة أو لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث أو كذا على حسب ما يتفق، لأنه ربما يكون أحدهما أمهر من الآخر أو يعني إنجازه أكبر، يعني يصنع يعني كمية أكبر في وقت أقل أو كذا، فربما يتفق الطرفان على أن لأحدهما ثلث الأرباح أو ثلثا الأرباح أو ربع الأرباح أو كذا، فتصح الشركة في هذا، وتصح أيضا في حيازة الأمور المباحة كما ذكرنا كالاحتشاش والاحتطاب، جمع الحطب وجمع الحشيش و يعني دعلف البهائم وكذا، والتلصص على دار الحرب واستخراج المعادن من الأرض ونحو هذا. ومذاهب الفقهاء في شركة الأبدان، منهم من منعها مطلقا وقال لا تجوز شركات الأبدان مطلقا، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال تجوز في الصنائع، تجوز في الصناعات كشركة بين حدادين أو بين نجارين أو نحو ذلك من أنواع الصناعات، اثنان من الصارة أو أكثر يشتركون في صنع حلي ونحو هذا، ويكون الربح بينهم كل واحد له نسبة مئوية من الأرباح، والعمل الذي يقبله أحدهم يصبح الجميع ملزمين بالاشتراك في صنعه وهكذا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بجواز شركة الأبدان في الصناعات وعدم جوازها في حيازة المباحات كالاحتشاش والاصطياد والاحتطاب ونحو هذا. وذهب الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إلى جواز شركة الأبدان في النوعين، في الصناعات وكذلك أيضا في الاحتطاب والاحتشاش وحيازة المباحات. والصحيح هو جوازها في كل ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعموم الأدلة الدالة على جواز الشركة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إذا اشترط بعض المسلمين على بعض شروطا يلتزمون بالوفاء بها ما دام يعني لم يأتي فيها نهي صريح في الكتاب والسنة. فالأصل يعني في المعاملات الإباحة إلا إذا دل دليل على المنع، فحيث لم يأتي دليل يعني واضح يدل على المنع فالأصل الإباحة. وذكر المؤلف رحمه الله الأثر الذي رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. رواه أحمد ورواه أبو داود، قال الشارح واحتج به أحمد. وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بسبب الانقطاع، يعني في انقطاع في إسناده وهو ضعيف. ففي هذا الأثر أن ابن مسعود وسعدا وعمارا رضي الله عنهم أجمعين اشتركوا في أسري الأسرى يوم بدر، في أسر المشركين يعني والإتيان بهم أسرى، فاتفقوا على هذا يوم بدر، وهذا نوع من اكتساب المباحات. فقال يعني فجاء فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. في هذه الحالة يعني ما يحصل من منفعة بسبب الأسيرين تكون بين الجميع بالتساوي. وهكذا يعني الحكم مثلا في الاشتراك في الصيد، مثلا لو اثنان اتفقا على ان يشتركا في الصيد فيصطادان، وما يأتيهما من الصيد يكون بينهما مناصفة، فربما يصطادان ولا يأتي احدهما بشيء والاخر يأتي بصيد كثير، فبموجب الاتفاق الذي اتفق عليه يكون الصيد بينهما مناصفة لأنهما اتفقا على هذا. ربما يأتي في اليوم الآخر والذي لم يصطاد في اليوم الأول يصطاد في اليوم الثاني، والذي اصطاد في الأول لا يصطاد في الثاني، وهكذا. يعني يصطادون كل يوم، والصيد الذي يأتيان به يكون بين الطرفين مناصفة أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان وهكذا. فخلاصة الأمر يعني أن هذه الشركة مباحة لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولم يأتي دليل في النهي عنها، بل جاء جاءت أدلة عامة تدل على جواز الشركة، وهذا نوع من الأنواع الجائزة. قال المؤلف رحمه الله: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. ففي جميع أنواع الشركة الربح على ما شرطاه، يعني على حسب الاتفاق. إذا اتفقوا على أن الأرباح منصفة بين الطرفين فلهم ذلك، إذا اتفقوا على أن لأحدهما ثلث الأرباح وللآخر الثلثان فلهما ذلك. يعني مهم أن تكون هناك يعني نسبة مئوية، نسبة مئوية من الأرباح لكل واحد من أطراف الشركة. ويقول الشارح: لأن الحق لا يخرج عنهما. يعني لو حصل مثلا أن اتفقا على أن لأحدهما 20% من الأرباح وللآخر يعني وللآخر 80% من الأرباح مثلا، فلا بأس بهذا، لأن الحق لا يخرج عنهما، الأرباح لا تخرج عن الطرفين. فإذا تراضى الطرفان على شيء ما فلهما ذلك. يعني حتى لو كان أحدهما قد مخص حقه أو نقص حقه، فما دام قد رضي بهذا خلاص، إذا هو يعني قبل بهذا. والإنسان من حقه أن يتصرف في ماله، وأن الإنسان رغب أن يعطي الآخر ماله أو جزءا من ماله أو كذا، فله هذا. فما دام الطرفان قد تراضيا على هذا والحق لا يخرج عنهما وهما تراضيا على هذا فلا بأس. فإذا الربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة أي الخسارة، والوضيعة أي الخسارة على قدر المال. يعني الخسائر هنا تكون على حسب رؤوس المال. فإذا كان رأس المال من أحد الطرفين فقط كما هو الحال في المضاربة، مثلا أحد الطرفين هو صاحب رأس المال كله، والطرف الآخر يعمل ببدنه ومجهوده، فهنا صاحب رأس المال يتحمل الخسارة كلها، لأن الخسارة على رأس المال. يعني لو أن زيدا أعطى لعمرو 1000 دولار ليتجر له فيها، أو يعني ليستثمرها، فعمرو هذا أخذ 1000 دولار و يعني استثمرها فخسرت وضاعت 1000 دولار، أو سرقت منه، أو فقدت بغير تفريط أو بغير إهمال. فإذا ضاعت أو خسرت أو تلفت أو سرقت، فالحكم حينئذ أن زيدا يتحمل الخسارة كلها، خسر 1000 دولار كلها فيتحمل الخسارة كلها، والطرف الآخر يتحمل خسارة مجهوده وتعبه. وإذا كانت الشركة من الأنواع التي يكون فيها رأس المال مشتركا بين الطرفين كالنوع الأول، وهي شركة العنان، يكون فيها الطرفان كل منهما اشترك بجزء من رأس المال، والعمل كذلك يكون من الطرفين، فهنا تكون الخسارة أيضا على قدر رؤوس الأموال. فمثلا لو أن أحدهما اشترك ب3000 دولار والطرف الآخر اشترك ب7000 دولار وابتدأ الشركة، فالآن نسبة رؤوس المال نسبة 3:7، هذا له 3 وهذا له 7، يعني هذا له 3 من 10 وهذا له 7 من 10. ففي هذه الحالة لو حصل أنهم خسروا 1000 دولار، يعني 10,000 اشتروا بها بضائع وباعوها ب9، فالآن حصلت خسارة وهي 1000 دولار، فهذه الخسارة تكون على حسب يعني حصته من المال. صاحب 3,000 سيخسر 300، صاحب 7,000 سيخسر 700، وهكذا. فكل انسان من اصحاب رؤوس المال يعني تكون على قدر رأس ماله. قال السارح: ولا نعلم فيه خلافا، يعني لا خلاف في هذا، ان الارباح تكون على حسب الاتفاق بين الطرفين، وان الخسائر تكون على اصحاب رؤوس الاموال، وكل انسان يتحمل نسبة مئوية من الخسارة على حسب النسبة المئوية لرأس ماله. ولو كان رأس المال كله من طرف واحد فالخسارة المالية كلها تكون على هذا الطرف. قال: ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. من احكام هذه الشركات انه لا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة، يعني كان يعطي شخص 1000 دولار لاخر مضاربة ليستثمرها له، ويتفق معه على انه سيأخذ يعني 10% من رأس المال، اي سيأخذ مثلا 100 دولار في السنة عن هذه 1000، بغض النظر عن كون العامل ربح او خسر. فهذا يعني شرط باطل، فهذا شرط باطل محرم، لا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينه. صاحب راس المال مثلا يشترط ان يكون له دراهم معينه بغض النظر عن كونه ربح او خسر. ولا ربح بشيء معين، يعني مثلا لو يعني اعطاه 1000 دولار ليشتري بها مثلا ابلا وغنما، ويقول له: ارباح الابل لي وارباح الغنم لك مثلا، يعني ونحو هذا، يعني ان يشترط الربح من شيء معين، او يكون مثلا قد اعطاه دراهم ودنانير، رأس المال عبارة مثلا عن 1000 درهم و1000 دينار، ويقول: ارباح الدنانير لي وارباح الدراهم لك، او ارباح الدولارات لي وارباح الريالات لك، وهكذا. فلا يجوز هذا، لا يجوز ان يكون الربح يعني بجزء ارباح جزء معين من المال لاحد الطرفين وارباح الجزء الاخر للطرف الاخر، فهذا لا يجوز. وكذلك ايضا لا يجوز ان يكون الربح يعني مبلغا معينا من المال، لان كل هذا يفضي الى جهل حق كل واحد منهما من الربح، يعني لو اتفق مثلا صاحب 1000 دولار اعطاها لاخر ليستثمرها، واتفق على انه سيأخذ 100 دولار، فالثاني قد جهل حقه من الربح، ربما يربح اقل من 100، فيكون ملزما يعني بان يدفع 100 يكمل من جيبه يعني على المبلغ الذي ربحه حتى يسدد 100 التي تعهد بها، وربما يربح ألوفا مؤلفة ويكون عليه فقط 100 دولار لصاحب المال والباقي له. فهذا فيه يعني جهالة، وفيه غرر، فهو منهي عنه. وكذلك ايضا اذا كان الربح بشيء معين، كان يقول مثلا: ارباح الابل لي وارباح الغنم لك، ربما تربح الابل وتخسر الغنم، وربما يحصل العكس. فاذا يعني الخلاصة ان شرط جواز هذه الشركات ان تكون يعني ان يكون لكل واحد من الطرفين نسبة مئوية من الارباح، نسبة مئوية من الارباح. ثم ذكر الشارح رحمه الله روايتين مخرجتين عن الامام احمد رحمه الله في حالة ما لو تم العقد، على هذا الشرط الفاسد، يعني انسان اعطى ما ماله للآخر ليضارب فيه، واتفق على أنه سيأخذ مثلا $100 كل سنة أو 10% من رأس المال أو 20% من رأس ماله كل سنة. فهذا شرط فاسد كما ذكرنا. فهنا روايتان مخرجتان في مسألة صحة العقد أو بطلان العقد. هل يقال العقد صحيح والشرط فاسد، أو يقال يعني فسد الشرط فبطل العقد؟ فروايتان، الرواية الأولى لا يبطل به عقد الشركة، لأنه إذا حذف من الشرط بقي الإذن بحاله. والأخرى يبطل العقد، لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به، ففسدت الشروط الفاسدة في البيع. يعني رواية أن العقد صحيح ويبطل فقط هذا الشرط الفاسد، فيلغى هذا الشرط الفاسد ويصح العقد، ويتم استبدال هذا الشرط الفاسد باشتراط صحيح. وفي حالة يعني الاختلاف على تحديد نسبة مئوية لأنهم من الأرباح، لأنهم لم يتفقوا من البداية على تحديد نسبة مئوية من الأرباح، فالأفضل أن تكون النسبة المئوية مناصفة، يعني صاحب رأس المال له نصف الأرباح وصاحب العمل له نصف الأرباح. وإذا كان رأس المال من مجموعة فنصف الأرباح يقسم على هؤلاء المجموعة بحسب حصصهم من رؤوس المال، يعني الأرباح يكون للعاملين فيها النصف ولأصحاب رؤوس الأموال النصف يتقاسمونها بينهم. فهذا هو الأصل إذا لم يكن بينهم يعني اتفاق سابق على تحديد نسبة غير النصف. فإحدى الروايتين يعني كما ذكرنا أن العقد صحيح والشرط فاسد. إذا كان هناك اشتراط أن يأخذ مثلا $1000 أو $100 بغض النظر عن كون الطرف الآخر ربح أو خسر، فيلغى هذا الشرط ويعطيه يعني نصف الأرباح، نصف الأرباح، ويلغى الشرط الفاسد الذي فيه تعيين يعني مبلغ ثابت من المال. وهذه الرواية لعلها الأقرب يعني إلى الصواب، أن الشروط الفاسدة لا تبطل العقد، وإنما يتم يعني تصحيح هذا الشرط الفاسد، إلا إذا رغب الطرفان في فسخ العقد وإبطاله فلهما ذلك. طيب، يقول: والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. والمساقة والمزارعة سيأتي الكلام عنهما بإذن الله تعالى في الباب الذي بعده مباشرة. والمقصود بالمساقة أن يكون لإنسان مزرعة فيها شجر، أن يكون لإنسان مزرعة فيها شجر فيدفعها لآخر ليسقيها ويعتني بها مقابل حصة من الثمار، نسبة مئوية من الثمار، نصف الثمار تكون للعامل أو ربع الثمار للعامل، ونصف الثمار أو ثلاثة أرباع الثمار أو أقل أو أكثر، نسبة مئوية من الثمار تكون لصاحب المزرعة أو صاحب البستان أو الحديقة. فهذه المساقة يعني أن يعطي إنسان بستانه أو حديقته أو كذا لآخر ليعتني بسقيها ويكون له حصة من الأرباح. وهذه المساقة. والمزارعة أن يعطي أرضا غير مزروعة، أرضا ليس بها أشجار ولا شيء، أرضا غير مزروعة يعطيها لآخر ليزرعها له قمحا أو أرزا أو ذرة أو نحو ذلك، ويكون لأحد الطرفين نصف الزرع وللآخر نصفه، أو لأحدهما 30% أو 40% من الزروع وللآخر الباقي. فهذه المساقة والمزارعة. فيقول: الحكم في المساقات والمزارعة كذلك، يعني مثل المضاربة، المساقة المزارعة كأنها نوع من المضاربة. أحد الطرفين هو صاحب رأس المال وهو مالك الأرض أو مالك البستان، والطرف الآخر يعمل فيه، والأرباح تكون بينهم منصفة نفس الحكم. لا يجوز أن يشترط المالك، لا يجوز أن يشترط المالك دراهم معينة يعطيه مثلا المزرعة ليسقيها وكذا، نظير دراهم معينة، نظير مثلا $1,000 كل سنة بغض النظر عن كونه ربح أو خسر. لكن إذا فعل هذا تحولت من مساقاة إلى إجارة، يعني هناك عقد آخر غير المساقاة، عقد جائز آخر وهو عقد الإجارة. فالإجارة عقد مباح من العقود التي أباحها الشرع، فيمكن أن تتحول من مساقاة إلى إجارة، بمعنى أن صاحب الأرض يعطي صاحب المزرعة أو البستان أو كذا يعطيه لآخر بالأجرة، يعطيه أجرة سنوية كل سنة، يعطيه مبلغا ثابتا من المال، والآخر له ما يخرج من الثمار يكون للعامل. فهذا اتفاق جائز، لكن إذا اتفق على مبلغ ثابت من المال لا تصبح إجارة في هذه الحالة، وإنما لا تصبح مساقاة في هذه الحالة وإنما تصبح إجارة. وكذلك أيضا لا يجوز أن يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يعني أرباح جزء معين من المزرعة لأحد الطرفين والجزء الآخر للطرف الآخر، هذا لا يجوز. يعني صاحب الحديقة يقول له هذه الأشجار العشرة مثلا ثمارها لي وبقية أشجار الحديقة ثمارها لك، يقول له اسقي هذه الحديقة واعتني بها والأشجار العشرة هذه ثمارها لي وبقية الأشجار ثمارها لك، فهذا لا يجوز، لأنه ربما تثمر هذه العشرة ولا تثمر الأشجار الأخرى، وربما يحصل العكس فيكون أحد الطرفين يعني قد أخذ الربح كله والآخر لم يأخذ شيئا ونحو هذا. فلابد أن يكون الاتفاق على يعني نسبة مئوية من مما يخرج من الحديقة أو من الأرض. فيقول الحكم في المساقات والمزارعة كذلك. قال وتجبر الوضيعة من الربح، وتجبر الوضيعة من الربح، الوضيعة أي الخسارة. فمعنى تجبر الوضيعة من الربح يعني مثلا لو أن زيدا أعطى لعمر $1,000 ليستثمرها، وكان الاتفاق أن زيدا سيأخذ 50% من الأرباح. طيب هب أن عمرا هذا أخذ $1,000 واشترى بها بضائع وباعها فربح فيها $100، ثم صارت يعني 1,100، ثم اشترى بضائع اخرى وباعها فخسر $50. طيب الطرف الاول الذي له نصف الارباح هل يأخذ نصف 100 باعتبار ان الاول ربح 100 ثم خسر 50، هل يأخذ نصف الارباح يعني نصف 100؟ لا، الأرباح يعني هي الإجمالي بعد يعني خصم الخسائر، يعني الخسائر تخصم من الأرباح أولا، وما دام يعني الرجل قد ربح 100 ثم خسر 50 معناه أنه ربح 50 فقط، فإذا كان لأحد الطرفين نصف الأرباح يعني يأخذ نصف 50 وهي 25 وهي 25. فإذا يقول يعني أن الوضيعة تجبر من الربح، يعني تحذف أولا الخسائر من الأرباح ثم بعد ذلك يوزع المتبقى، يوزع الذي تبقى من المال يوزع بين الطرفين على حسب النسب المئوية التي اتفقوا عليها. يقول الشارح لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل ف فليس بربح، وما لم يفضل فليس بربح، يعني هذا انه ربح 100 ثم خسر 100، ربح 100 ثم خسر 100. فاذا الان نقول ان هذا المال لم يربح شيئا، ان هذا المال لم يربح شيئا، وصاحب رأس المال لا يستحق شيئا من الارباح، رغم ان الرجل ربح 100 ثم خسر 100، لان الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما دام لم يفضل شيء عن رأس المال، يعني في نهاية المطاف ان الرجل اخذ 1000 وبعد ما باع واشترى وربح وخسر وكذا اصبح رأس المال 1000، فاذا لم يفضل شيء عن رأس المال، فبالتالي ليس هناك ارباح. قال وهذا لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وهذه الامور يعني رغم ظهورها ووضوحها يعتني الفقهاء ببيانها، لانها ربما تسبب نزاعا بين من يجهل هذه الاحكام. ربما يحصل يعني ان ياتي انسان دفع راس ماله لاخر ويقول يعني والله هو ربح في اليوم الفلاني مبلغ كذا، فاذا انا استحق نسبه من الارباح، فما دام العامل قال انه خسر في وقت اخر كذا وكذا، فبالتالي هذه الخسائر اذا خصمت من الارباح لا يتبقى شيء، فيصدق العامل في هذه الحاله. قال وليس لاحدهما البيع بنسيئه ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. هنا مسالتان، المساله الاولى وليس لاحدهما البيع بنسيئه، يعني بالاجل، يعني لو ان يعني شخصا دفع ماله لاخر ليتاجر فيه، فهذا العامل يقول ليس له ان يبيع البضائع بنسيئه بالاجل، لانه ربما جاء الاجل ولم يسدد المشترون، فتسبب بصنعه هذا في يعني خسائر للمالك بسبب انه باع بالاجل، و يعني هذا الامر محله خلافا بين الفقهاء. فكما ذكر انه كما ذكر الشارح انه فيه وجه اخر يجوز، لان عادة التجار البيع نسأ والربح فيه اكثر، يعني ان المرجع في هذا الى العرف، اذا كان يعني في العرف ان المضارب يبيع يعني احيانا بالنسيئة واحيانا بيعا عاجلا وكذا، وربما كان البيع بالنسيئة الربح فيه اكثر، اذا اخذ يعني الضمانات الكافية من توثيق هذا البيع، يعني بالشهود و يعني او بالكتابة هو يعني او برهن او كفيل او كذا، فاذا يعني اخذ الاحتياطات اللازمة وباع بالنسيئة فيجوز هذا اذا كان العرف جاريا بجوازية، الا ان يكون بينهما اشتراط لعدم البيع نسيئة، يعني الا اذا اشترط عليه صاحب المال ان لا يبيع نسيئة، فاذا باع نسيئة فهنا يعني يكون قد فرط ويتحمل العامل الخسارة، اذا لم يسدد الثمن فهنا العامل يتحمل الخسارة لانه تسبب فيها، لكن اذا لم يكن بينهما اشتراط فالعرف هنا يقوم مقام الشرط، العرف هنا يقوم مقام الشرط، فينظر في عرف التجار اذا كان في عرفهم انهم يبيعون بنسيئة فيجوز هذا. يقول وليس يعني لأحدهما ايضا ان يأخذ شيئا من الربح الا باذن الاخر، يعني لان العامل مثلا يستحق نصف الارباح، ليس معنى هذا ان العامل له ان يأخذ من الارباح ويقول انا الان لي نصف الارباح، فيأخذ مثلا الان 100 دولار ويكون هذه من تحت الحساب، من تحت الحساب، وعندما نحسب الارباح يعني اخصم منها 100 التي اخذتها او كذا، فيقول ليس لاحدهما ان ياخذ شيئا من الربح الا باذن الاخر، لان المال الان مملوك، الارباح الان تصبح مملوكة للطرفين. فكل طرف له يعني حصة في هذه الأرباح على المساع، ليس له أن يأخذ شيئا بعينه إلا بإذن الطرف الآخر. ويقول أنه إذا أخذ من الربح شيئا يكون قرضا في ذمته، فلا يجوز إلا بإذن، لا يجوز إلا بإذن. فبهذا ينتهي باب